الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم 12 من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف في مسجد الصحابة بالغيضة نشرع في كتاب الطلاق، وهذا هو الدرس الأول. الطلاق مأخوذ من الإطلاق، وتجري عليه الأحكام الخمسة كما مر معنا في درس آيات الأحكام، فيكون واجبا لا سيما بعد الإيلاء، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويكون مستحبا، وذلك إذا تضررت المرأة من زوجها، ويكون محرما، وذلك إذا طلقها في الحيض أو في طهر لم يجامعها فيه جامعها فيه، ويكون محرما إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، ويكون مكروها فيما سوى ذلك، ويكون مباحا. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فقد رجح أبو حاتم أنه مرسل، خرجه أبو داود وغيره. والطلاق جعله الله عز وجل رحمة مع ما فيه من المشقة، لأن بقاء المرأة في عصمة زوج لا يريدها أو لا تريده قد يسبب لها الضرر وله الضرر. وقيد في شريعتنا بثلاث، فمن طلق زوجته ثلاث طلقات بانت منه. والمراد بالثلاث ما كان بين كل طلقة رجعة. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما حديث ابن عباس الذي اتفق عليه الشيخان في أن عمر رضي الله عنه جعل طلاق أمضى طلاق الثلاث، فالمراد به ما كان يتعاطاه الناس من التلفظ بالثلاث في مجلس واحد، أو من جمعها بقولهم طلقتك ثلاثا. لكن الحديث فيه رد على هذه المسألة بعينها، لقول ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة، حتى قال عمر: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم أناه، فلو أمضيناه عليهم فجعلها ثلاثا. وانتصر لهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابتلي من أجلها. والطلاق حق خاص بالزوج، فلا يجوز أن يطلق المرأة إلا زوجها أو من وكله زوجها. وأما في حق المرأة إن أرادت الفراق ولم يكن الزوج راغب في ذلك، فلها طلب الخلع، وصورته أن ترد له ما أعطاها من المهر أو ما ارتضاه من العوض. بعض الناس قد يكون العوض معنويا، كأن تقول: سامحتك من كل حق هو لي، أو أنت في حل من كل شيء على فراقي، أو نحو ذلك. واختلفوا هل يجوز أن يأخذ منها أكثر من المهر؟ والصحيح أنه يجوز لكنه خلاف المروءة، فإذا امتنع الزوج عن الخلع، عن قبول الخلع، ولم يقع منه الطلاق وبقي الضرر على المرأة، جاز لها رفع القضية إلى الحاكم ويحكم بالفسخ، وهو إخراجها من زوجها. وفي حالة الفسخ والخلع تعتد بحيضة، وأما في حال الطلاق فلها حالات، الحال الأول أن يطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحالة الثانية أن يطلقها وهي حامل، فعدتها وضع الحمل. الحالة الثالثة أن يطلقها وهي ممن لا يحيض أو ممن قد انقطع عنها الحيض، فعدتها 3 أشهر. الحالة الرابعة أن تكون ممن يحيض وليست بحامل، فعدتها 3 قروء، واختلفوا في القرء فقيل الحيض وقيل الطهر كما تقدم بيانه، والصحيح أن القرء هو الطهر. وتحسب العدة من وقت الطلاق، واختلفوا في مسألة الطلاق في الحيض وسيأتي الكلام فيه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض بيان لما ذكر من مشروعية الطلاق. قوله ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز سؤال من غير صاحب القضية، وفيه شكوى الآباء بالأبناء، وفيه الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل. قوله فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب، والتغيظ من الغيظ وهو الغضب. وسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلقها على الوجه المشروع. قوله ليراجعها أي ليردها إلى عصمته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، هذا على الاستحباب، وإلا فلو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاق سني، لكن كونه أمره أن يردها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر هذا على الاستحباب. قيل والحكمة من ذلك أنه إذا طلقها في الحيض يكون طلاقه لها مع بعده عنها بسبب الدم، بينما لو كانت في طهر وأتاها لربما وقعت بينهم الألفة ومنع الطلاق. وكونه نهى عن الطلاق في حال الحيض يعني في حال الطهر الذي قد أتاها فيه، وذلك خشية الحمل، فإنها في هذه الحالة لن تتبين عدتها. أما إذا طلقها وهي حامل فلا إشكال في ذلك، أو في طهر لم يجامعها فيه. فالطلاق على حالين، في حال التحريم وعلى حالين في حال الحل، فالتحريم في حال الحيض وفي حال الطهر الذي أتاها فيه. والتحريم نعم، والحلال في حال الطهر الذي لم يأتها فيه وفي حال الحمل. قوله فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، وذلك حتى تشرع في عدتها بغير لبس وبغير تخوف من حمل. قال فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، إشارة إلى ما ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق، وتسمى بسورة الطلاق الصغرى أو بسورة النساء الصغرى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قوله حتى تحيض حيضة مستقلة، أي سوء الحيضة التي طلقها فيه، هذا كما أسلفت لكم على الاستحباب. قوله فحسبت من طلاقها، هذا لفظ البخاري حسبت علي بتطليقه، ولفظ مسلم فحسب من طلاقها. قوله وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل على المراجعة الشرعية، مع أن ابن القيم رحمه الله وهكذا شيخ الإسلام بن تيمية وهكذا الشيخ بن عثيمين وأغلب مشايخ هيئة كبار العلماء ذهبوا إلى أن المراد بالمراجعة هو الرد إلى بيت زوجها، ويستدلون بحديث جاء من طريق أبي الزبير عن جابر، أقصد أبي الزبير يعله كثير من أهل العلم، وهو ما أخرجه أبو داود، قال فردها علي ولم يرها شيئا. وهذا الحديث قد دافع عنه ابن القيم رحمه الله تعالى دفاعا قويا كما في زاد المعاد، ونقل ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع. وأكثر ما تمسك به المانعون من حسب الطلقة أنهم قالوا قوله فليراجعها ليس بالمراجعة الشرعية، وإنما المراد بها المراجعة اللغوية. قال ابن القيم رحمه الله فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربع أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، والحرامان أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قول الله تعالى: فطلقهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة لها عليها. قال: وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها. بينما الشيخ بن عثيمين يذهب إلى جواز طلاقها. أما الحائض فلا شك في تحريم طلاقها، لما جرى من قصة ابن عمر رضي الله عنهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ فيه ورده. لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر، وفي عدم وقوعه أيضا نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: وإن كانت طاهرا، فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله. وإن كانت حائلا لم يجوز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة، ويجوز قبله، فهذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق. وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصدا له. إلى أن قال: فالمسألة الأولى، فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه. وسيأتي النقل عن ابن عبد البر وعن جمع من أهل العلم أنهم يرون المسألة إجماع، ويردون على ابن القيم قبل حياته، قبل وجوده، كونهم ينفون ماذا نقض الإجماع كأنه رد عليه قبل وجوده، بل يقولون ما خالف في هذه المسألة إلا الظاهرية، والظاهرية لا عبرة بهم. وقال بمبلغ علمه: وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. إلى أن قال: كيف الخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد بن حزم في المحلى بإسناده إليه. وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقا ما يخالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها. وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها. قال أبو محمد بن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر، قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، ثم ذكر الروايتين. قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هنا، لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك. وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك، أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره. فإذا كان لا شك في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم. وسيأتي أنه يفند القول بإعلال ما جاء عن أبي الزبير. قال: ويكفي في ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير: وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال سمعت أو حدثني زال محذور التدليس وزالت العلة المتهمة، وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال عن ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث فقامت الحجة. لكن انظر ما ينقل عن أبي داود. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالف. وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قول مره فليراجعها، وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق قال فمه. قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة أجلة، فلم يقل ذلك أحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالف فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقال بعض أهل الحديث: لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. فهذه جملة ما رد به خبر أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يجب رد ولا بطلان، رده ولا بطلانه. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: يعني إذا قرأت لرجلين يجرانك إلى مذهبهما، ابن القيم والشوكاني، وربما ذكر ابن حزم أيضا، فالشاهد انظر إلى إعلال أبي داود معمول به، وإعلال الشافعي معمول به، وابن عبد البر، كلهم يقولون هذه اللفظة خالف فيها أبو الزبير الحفاظ من طلاب ابن عمر، ثم يقول: هذا الخلاف ليس بشيء، بل إن إعلال المتقدمين مقدم على ما ذكر من الاحتجاج بأثر ابن الزبير أو أثر أبي الزبير. وأذكر أن بعض الأخوة جاء إلى الشيخ يحيى في مكة وكأن له بحث في هذه المسألة، فذكر له ما جاء عن أبي الزبير، وكأن الشيخ يحيى لم يرتضي كون الحديث ثابت، يعني سنده ظاهره الاحتجاج، لا يكفي في ذلك لأنه حديث معل. وانظر ما يقول الحافظ هنا: قوله عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. والعجب أنهم يحكمون على ما أخرجه البخاري ومسلم بالشذوذ، قوله حسبت بتطليقة يحكمون عليها بالشذوذ كما رأيت من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم يحكمون للرواية التي جاءت خارج الصحيح وعن أبي الزبير، ولو لم يكن إلا أن صاحب الصحيح يعني تركها لكان ذلك كاف في إعلالها، كيف ومسلم يحتج بأبي الزبير ومع ذلك ما أخرج هذه الزيادة من طريق أبي الزبير. وأبو داود في باب العلل من أحسن المصنفين، ربما يروي الحديث من 20 طريقا ثم يهدم الرواية الشاذة بكلمة أو كلمتين كما فعل ذلك في حديث تخليل اللحية، وهكذا في حديث التثليث في المسح على الرأس. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقه وبضم أوله من الحساب، وقد أخرجها أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصر وزاد، يعني حين طلق امرأته سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية، يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حق إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة. وكأن النووي أراد بعض أهل الظاهر ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقه بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه ينصرف إلا من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال بعض الشراح. وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا. وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقه، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظل بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأنه نقض أصله، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة، فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم، ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك. وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له، وأعظم ما احتج به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، لفظ مسلم وللنسائي وأبي داود فردها علي. زاد أبو داود أما لفظ مسلم صريح فليراجعها، موافق لرواية الجماعة، فردها علي. زاد أبو داود ولم يرها شيئا، وإسناده على شرط الصحيح، فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه، ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة، ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة، فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئا جائزة في السنة ماضية في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع: أثبت من أبي الزبير، والأثبت في الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافع عن غيره من أهل الثبت. قال: وبسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة. ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئا أو لم يصنع شيئا صوابا. قال ابن عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها، في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة، كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة، انتهى. وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا مما نقله ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح، والجواب عن مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك بشيء، وهذه متابعات لأبي الزبير، إلا أنها قابلة للتأويل، وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنه حسبت عليه بتطليقه. وهذا الجمع ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين، وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر إنه حسبت عليه بتطليقه، فإنه إن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في تسليم أن ابن عمر قال إنه حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقه، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا. وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد إلى آخر ما تكلم. ونقلنا هذا الكلام لأن المسألة الخلاف فيها كما ترون، لا سيما بعد عصر ابن تيمية وابن حزم وابن القيم قوي، حتى أن اللجنة الدائمة أخذت بهذا القول. والصحيح في هذه المسألة أن الطلاق يقع والإثم حاصل عليه لأنه أوقعه على طريقة غير مأذون بها، وهذا كمن نذر أن يعصي الله عز وجل. فإننا نقول: من نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يجوز له أن يعصي الله عز وجل، لكن كفارة النذر كفارة يمين. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.